الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه وسلك نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فلازلنا مع سورة المجادلة، حيث يعلمنا الله تعالى من خلالها دروسا عظيمة تربوية تربينا على أدب المناجاة وعلى أدب المجادلة. فالحديث له آدابه وله ضوابطه، وهذا هو درسنا 43 بعد 100 من دروس التفسير التي نتطفل فيها على موائد أئمتنا وعلمائنا رحمهم الله تعالى، ناهلين من معارفهم، آخذين مما أعطاهم ربهم سبحانه بقدر طاقتهم البشرية. وهو اللقاء 8 في ظلال ورحاب هذه السورة المباركة. ومع قول الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهكذا نقف مع هذه الآية مستعينين الله تبارك وتعالى على حسن البيان وحسن التدبر، وسائلينه عز وجل حسن التوفيق إلى صالح العمل. وتأتي هذه الآية تلو الآية السابقة التي نادى الله فيها على المؤمنين بنداء التشريف لهم، ثم أمرهم بالتخلي عن الرذائل والمخالفة لليهود ومن تبعهم. يأمر الله تعالى بالمخالفة لهم في مجالسهم وفي أحاديثهم، ثم يأمر المؤمنين بالصفة المميزة لهم والهيئة الخاصة بهم: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. إنما أداة حصر، بمعنى أن النجوى ليست إلا من الشيطان، النجوى الخبيثة، النجوى المغرضة، الإصرار بالحديث لإحزان المسلمين ولمضايقة المؤمنين، هذا النوع من النجوى، هذا السلوك الخبيث في المحادثة، هذا النوع الرديء من المجادلة من الشيطان، وليس إلا من الشيطان. فالذي ينتجه في هذه الدنيا هو الشيطان. لم يقل سبحانه وتعالى: إنما النجوى من إبليس، لأن إبليس لعنه الله هو شيطان الجن، لكن كلمة الشيطان تشمل شياطين الإنس والجن، تشمل شياطين الإنس والجن، فهي أعم وأشمل، لئلا يجد شيطان الإنس منفثا ومخرجا يظن به أنه صالح، إنما يشمله الله تعالى بهذه الصفة. إذن مخرج النجوى بالسوء وبالإثم وبالشر في الدنيا هو الشيطان. شيطان الجن هذا هو الأصل، وهذا هو الذي جند لنفسه جنودا من بنيه وأحفاده وذريته وجنسه الجنيين، وكذلك أغوى من استطاع من الإنس فصاروا شياطين له. هذه الكلمة، كلمة الشيطان في هذا الموقع، تردنا إلى سورة البقرة وإلى أوائلها، في قول الله تعالى عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. المنافقون إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يتشكلون على حسب الموقع الذي يوجدون فيه. في وسط المؤمنين يقولون نحن مؤمنون، آمنا بالله وبالرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا، إذن هناك للمنافقين شياطين. لا يعقل أن كل منافق قد استخدم شيطانا من الجن يستحضره ويخلو إليه، هذا أمر مستبعد، فإن معاشرة الجن ومخالطتهم وتحضيرهم والاستفادة والاستمتاع بهم كل هذا لا يقوى عليه كل بني آدم، ولا يقوى عليه إلا فئة معينة من الناس، لكن أن يكون كل منافق له شيطان يستحضره ويخلو إليه ويكلمه ويخاطبه فهذا أمر مستبعد. إذن للمنافقين شياطين آخرون. من هم؟ مع مرور آيات سورة البقرة نجد موقف المنافقين المتردد هذا، موقفهم هذا المتذبذب المتشكل بعدة وجوه، هو يصدر من اليهود، إذ يقول الله تعالى وهو يتكلم عن اليهود: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك وبعدها أفتطمعون، يعني يا أيها المؤمنون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، بنو إسرائيل واليهود، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. بعدها: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. إذن هذا التردد، هذا التقلب بوجهين، هذا شأن اليهود أصلا، أو على الأقل شأن فرقة منهم. ثم تردد أو تكرر وأعيد هذا الموقف بين فئة من عرب الجزيرة، من عرب المدينة. من أين جاءوا بهذا الموقف؟ وأول من فعل اليهود. ثم انتقل هذا الموقف وانتقلت هذه الصفة وهذا الخلق الذميم، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أمور مائعة، اتفاقيات مؤرجحة، هذا شأن اليهود. انتقل منهم بحكم المجاورة والمخالطة إلى هؤلاء المنافقين الذين هم في الأصل عرب من عرب المدينة. إذن حينما يقول الله تعالى إنما النجوى من الشيطان، يصح أن يقال في تفسير هذه الآية إنما النجوى من إبليس لأنه أصلها، لكن لماذا لم يقل إبليس؟ قلنا لتشمل الكلمة شياطين الإنس والجن، ومن شياطين الجن إبليس وأعوانه، ومن شياطين الإنس اليهود كما حدثتنا سورة البقرة. ولا عجب، فسورة المجادلة تناولت ذكر اليهود أيضا، فإنهم كما ورد في الآثار التي استمعنا إليها في الدرس قبل الماضي أو قبل الماضي، أنهم هم الذين كانوا يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. عرفنا أنهم جماعات من اليهود كانوا يتناجون فيما بينهم ولو تمثيلا لمضايقة المسلمين، إذا مر بهم مسلم أو مرت جماعة من اليهود على مسلمين فإذا باليهود يتناجون فيما بينهم حقيقة أو ادعاء وتظاهرا لكي يظن المسلمون أن هؤلاء اليهود يتآمرون عليه أو يتغامزون بهم، فيضيق صدورهم ويؤرق أمنهم. هذا كان مقصدا خبيثا لليهود. أعرفتم من شيطاننا إذن؟ أو من الشيطان الذي يعادينا من الإنس إذن؟ والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. آيات القرآن كتاب الله ينطق علينا ويكشف المخبوء أمام أعيننا لنسلك الطريق على وضوح وبينة. إنما النجوى من الشيطان، نعم أصلها إبليس، ولكن اليهود نفذوا خطة إبليس وعاونوه في هدف موحد بينهما، بين شياطين الجن وشياطين الإنس، وهو ليحزن الذين آمنوا. فكل من تآمر على المؤمنين، كل من قصد إلى تحزين المسلمين، فقد ضم نفسه إلى جماعة الشياطين أو إلى زمرة الشياطين وإلى فرقة الشياطين، وتخلق بأخلاق الشياطين وعمل أعمال الشياطين، وحق عليه وعيد الله للشياطين، نعوذ بالله. إنها صفة ذميمة، إنه مقام ذميم لا ينبغي لعاقل أن يقوم فيه أو أن يقف عليه. إنما النجوى من الشيطان، من المبادئ العسكرية والجهادية اعرف عدوك. لابد لأي مقاتل أن يتعرف على عدوه إذا أراد النصر وإذا أراد الفوز وإذا أراد السلامة لنفسه، لئلا يقاتل في جبهة وعدوه من خلفه. لابد أن يتعرف على من العدو لئلا يقتل أو يقاتل أخاه ويظن أنه يواجه عدوا، لابد. واعرف عدوك باسمه وشخصه وحاله وصفاته وسلاحه، كل ما يتصل به، وعدده وعتاده. ونبينا عليه الصلاة والسلام كما تعلمون في غزوة بدر وفي كثير من الغزوات إن لم يكن فيه كلها كان يستعمل ما يسمى بالعيون، يعني بالجواسيس على الكافرين، فيرسل بعض الجند الماهرين في هذه الصناعة فيجمع له أخبار العدو، عددهم كذا، عتادهم وقوتهم وسلاحهم كذا، موقعهم كذا، وهكذا يعرف الايه. فالحباب ابن المنذر رضي الله عنه وارضاه هذا تصرف تطوعا، علم موقع القوم اللي هم قريش، وراى موقع النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم بكل ادب واحترام وبكل تقدير واتباع وولاء لرسول الله عليه الصلاه والسلام. يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه، نسلم له إن كان من عند الله، أم أنه الرأي والحرب والمكيدة بمجرد خطة عسكرية من عندك أنت كبشر؟ فقال القائد عليه الصلاة والسلام بكل أمانة، نطق بكل أمانة يتصف بها القائد في هذا المقام، بكل تواضع، بكل صراحة مع جنده، بل هو الرأي والحرب والمكيدة. لو كان غيره لقال لا، هذا ما لا، خلاص الأمر قضي، أنت مين أنت تتكلم، لا دخل لك، هذا شأن القائد، أنا اخترت هنا خلاص، فيش تقدم ولا مشورة ولا شيء. لكن لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة، يعني أدل بدلوك وأعطنا مشورتك، إذان بهذا. فقال الرجل عليه رضوان الله أرى أن ندنو من القوم، نقرب شوي ونؤور العيون، أرى أن نقوم أو نقف عند أدنى ماء من القوم، أقرب بئر من الكفار نكون عنده، ونحوض حوله الحيضان، ونؤور الآبار الأخرى، ينزح ماءها، يدفنوها، يردموها، حتى يكون عندنا ماء وليس عند القوم ماء. طبعا الماء في الجهاد ده صلب الموضوع، أمر مهم جدا لسقيا الجنود وسقيا المراكب كالفرسان والخيول وكذا، أمر مهم جدا، أمر حيوي، دراسة الاستراتيجية الموقع، عرف مداخله ومخارجه والأماكن الحيوية فيه فين، وهكذا أدلى بدلوه وأعطى رأيه، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بمشورة هذا الرجل، فعرف عدوه وأشار بمعرفة ووعي. رسولنا عليه الصلاة والسلام يقابل بعض الناس فيسألهم عن القوم وهو متنكر، لا يعرفونه، فقال لهم كم يذبح القوم، قريش بتذبح كم جمل في اليوم؟ لأن أبو جهل بعد علمه برجوع أبي سفيان وقافلته سالمة قال والله لا نرجع حتى نقيم هنا الليالي ونشعل النيران وتغني علينا القينات ونذبح الجزر الجمال يعني، وتسمع بنا العرب، لازم يبقى لنا موقف هنا، حتى يعني يريد أن يعطي النبي محمدا صلى الله عليه وسلم درسا يخيفه به بعد ذلك، فلا يجرؤ على مقاطعة طريق لقافلة من قوافله. فأقام ليالي، طبعا الجيش بيأكل، فكل يوم يذبح جمال. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام بذكاء القائد وحذقه كم يذبح القوم كل يوم؟ قال المسؤول يذبحون ما بين 9 والـ10 جمال، يوم 9 يوم 10. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن القوم ما بين 900 والـ1000، لأن الجمل يكفي 100. قال خلاص، ضرب هذا في هذا كده عملية حسابية، إذا القوم ما بين 900 والـ1000، عرف عددا إجماليا للعدو. والحباب رضي الله عنه عرف موقع العدو وكيف نقف منهم موقفا حازما حاسما نهزمهم من خلاله، وهكذا. واليوم وعدونا قد تنصح فما عاد يواجه بالسلاح قوما يحبون الموت ويكرهون الحياة أو يفضلون الموت على الحياة كمسلمين. فالعدو نصح لنفسه ولا يريد أن يريق دمه، فماذا صنع؟ صار يحارب محاربة سلمية، محاربة فكرية بالقلم بالفيلم بالتمثيلية بالدش وما يأتي من خلاله، بالكمبيوتر والإنترنت وما يأتي منها وما إلى ذلك من قنوات فضائية، غزو فكري بدل الغزو العسكري الذي لم يجدوا قبلا لهم به مع المسلمين. لأن المسلم يقاتل ولو بعصا ويتوكل على الله وينتصر بها، يقاتل ولو بحجر وينتصر بها ويصمد بها. رأوا عجبا في مقاتلة المسلمين على مختلف النواحي وعلى كل صعيد، رأوا هذا من المسلمين، فلذلك صارت حربهم هكذا فكرية وبالقلم وبالشاشة وغير ذلك. فلا بد للمسلم أن يكون أوعى وأن يكون أنصح، وقد وصفنا الله في القرآن بأننا أولو الألباب وأولو النهى، أهل العقول الراجحة، فأين هذا الفهم؟ لابد أن نفهم طبيعة المواجهة مع عدونا. إنما النجوى من الشيطان، وهذا سلاح قديم مع الشيطان اللعين إبليس، يوحي به إلى أوليائه في كل عصر، وقد أوحى به إلى اليهود كشياطين من الإنس في أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما الهدف من هذه النجوى؟ الهدف هو ما تجده في نفسك حينما تجلس مع اثنين من أصحابك فيتناجيان دونك، فجلسين ثلاثة ميلت على واحد وشوشت في ودنه كده، ولو لم أقل له كلمة مثلت أني أسر إليه بحديث، ماذا يكون شعورك أنت؟ لابد أن تتضايق، بقول له إيه وليه بيخفي الكلام عني؟ الله، ما احنا اصحاب ازاي؟ مش الحلوة والمرة؟ طب ما يسر إلي أنا كمان، طب ما يكلم وهو السر كبير. الله، وهكذا تساؤلات عديدة وعلامات استفهام لا حصر لها، وتترك في النهاية تترك القلب والعقل في دائرة محيرة في عالم مجهول، ما عرف ماذا قيل ولماذا أسر ولماذا ناجى وماذا يقولون وهل يتآمرون عليه أو على آخر، وهل ينم عليه أو ينم على غيره. أمور عجيبة مخيفة مرعبة، يشعر الإنسان بحزن في قلبه وبضيق. هكذا كان يفعل اليهود ليضايقوا وليحزنوا المؤمنين. فهل يؤنس لهذا العدو؟ فهل يؤنس لشيطان من الإنس أو الجن؟ ينبغي أن نفهم القرآن وأن ندرك مغازيه ومراميه العظيمة التي يرمي إليها بهذه الكلمات والإشارات المعبرة. إنما النجوى من الشيطان، وعرفنا من خلال هذه السورة من الذي كان يتناجى ومن الذي أوجد النجوى في مجتمع المسلمين، هم هؤلاء اليهود. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، ليسبب لهم حزنا، وما دام المسلمون يعيشون في حزن فالكآبة تعلوهم، ورجل منشغل بهم يضعف أمام اهتماماته وينشغل عن مهام الأمور، لأن الهم ملأ رأسه وأنساه أمره وشغله عن نفسه. والهم أعظم جنود الله في الدنيا، أعظم جنود الله. يروى في قصص الأذكياء أن رجلا من الملوك قد مرض بمرض البدنة، صار بدينا ضخما، وجمع لنفسه أحذق الأطباء، وكل يشخص حالة ويصف دواء ولم ينفع أي شيء، حتى سمع بطبيب حاذق ماهر ذكي واعي فاستدعاه، فجاء الطبيب وفحص حالة الملك، فلم يجد فيه مرضا إلا هذا المرض فقط، إنه بيأكل كتير. طبعا الأكل ما شاء الله والنفس مفتوحة، فيش هموم ولا حاجة، عايش في جو لوحده بعيد عن الشعب وبيأكل، والبدن أخذ راحته فصار بدينا، حتى شكى من ضخامة بدنه، فلذلك عايشه في الهم، يمشي كويس، يعمل رجيم على طول. فهم الطبيب ذلك فقال: أنظرني أيها الملك إلى الغد حتى أطالع نجمك. كلام طبعا بيستعملوه في الجاهلية والمنجمين وما إلى ذلك، يعني زي ما يقولوا استنى هفتح لك كتاب وأرد عليك بكرة، هعمل لك تحليل. وجاء الرجل من الغد الطبيب فقال: يؤسفني يا سعادة الملك أن أقول لك بعد أن طالعت نجمك أنك ستموت بعد شهر. كيف تقول هذا؟ قال: يعني قد كلفتني بمهمة وهذا هو جوابي، وأنا رهن إشارتك، احجزني عندك في القصر لمدة شهر، فإن تحقق ما قلته فما علي من حرج، وإلا فاصنع بي ما تشاء. العرض يعني عرض واثق، سلم نفسه بإيده. فعلا حبس أو حجز الطبيب في القصر، قاعد بيأكل بيشرب بيصرف عليه، بس لكن في الحجز يعني محجوز، ما يطلعش برا يمشيش حتى لا يهرب. الملك عرف أنه مات بعد شهر، بس تلذ بطعام ولا طربت أذنه بغناء الجواري ولا بإيقاع الموسيقى ولا تفتحت عينه على دنيا، وشغله الهم بالنهار وركبه الهم بالليل، يصبح ويمسي في هم وغم وكرب وتوقع لهذه المصيبة العظيمة، يعلم أنه سيموت بعد شهر. مضى اليوم، بقي 29، بقي 28، 27، 26، يعد عدا تنازليا، حتى مضى الشهر وما مات الملك. فجاء بالطبيب وقال: الآن تقرر عقوبتك بنفسك. قال: ولم تعاقبني أيها الملك؟ قال: أنك قلت إني سأموت بعد شهر ولا زلت حيا. قال: وماذا حدث لك؟ قال: نحل جسمي وضعفت قوتي. قال: هذا هو مقصودك ومطلوبك، واستعملت هذه الحيلة استشفاء لك. فأجزل له العطاء وأعفى عنه وأطلق سراحه. فالهم أمر عظيم، أمر عظيم، يفعل ما لا تفعله العقاقير. يستعمل هذا الأسلوب الخبيث، يستعمله اليهود والأعداء مع المسلمين، لكن ربنا سبحانه وتعالى أمننا، ورسولنا عليه الصلاة والسلام كذلك أمننا، حتى نعيش آمنين مهما كانت العداوة من حولنا. ولو أن المسلمين عرفوا ما في دينهم من خير ما ضرهم شيء، ما ضرهم شيء، لا من أعداء الإنس ولا من أعداء الجن ولا من الحشرات والوحوش والطير. عجبا لرجل عاد من مجلسه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى بيته، وهو في طريقه في المساء لدغته عقرب، فجاء في الصباح يشكو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو يقص عليه ما جرى، فقال له عليه الصلاة والسلام: من أرسله ربه رحمة للعالمين يقول له: أما إنك لو قلت إذا أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء. يعني إذا واظبت على هذا الدعاء حتى لو العقرب في الطريق ما يضرك بشيء، لو أفعى، لو ثعبان، لو وحش، لو إنسان، لو جن، لو أي شيء، ما يضرك شيء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كلمة تدفع عنا ويدفع الله تعالى عنا بها كل ضر، نقولها إذا أصبحنا وإذا أمسينا، في الصباح وفي المساء نتحصن بها بقدرة الله تبارك وتعالى. من التأمين الخاص بهذا الموضع الذي في سورة المجادلة أن الله تعالى قال: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. الله تعالى يقول لنا لا تخافوا، هذا في معنى الآية، لا تخافوا من نجوى الشياطين، لن يحزنكم هذا شيئا ولن يضركم شيئا فلا تحزنوا، لن يصيبكم إلا ما كتب الله لكم فلا تحزنوا. إذا علمت أنه لا يصيبك إلا ما كتب الله لك اطمأن قلب الإنسان. هذا الوحش الكاسر لا يضرك ما فيه من قوة وجرأة وإقبال عليك إلا أن يشاء الله أمرا ما. ويروى في القصص، يعني إن كان هذا القصص طبعا صحيح أو غير صحيح لا يضر ولا ينفع، لكنه لا مانع أن يكون واقعا، لا مانع أن يكون واقعا، وفي السنة ما يشهد له. يروى أن إبراهيم بن أدهم وكان من الزاهدين رحمه الله تعالى، يروى أنه ضل طريقه في صحراء فإذا بأسد يخرج عليه، فتحصن بذكر الله تبارك وتعالى، ذكر الله في نفسه، فالهلاك أمامه بالأسباب المعروفة، لكنه تحصن بذكر الله، فإذا بالأسد يطأطئ رأسه ويقترب منه ويحمحم حمحمة الصديق، مش بيزأر بقى كده صيحة وقع قلب الواحد، لا يعني صوت كده في رحمة كده في حنان، ولا كل حيوان له إشارة تعبر عن غضبه أو تعبر عن رحمته وصداقته وتودده. ثم سار أمام إبراهيم بن أدهم ويمشي هذا خلفه لعله من خوف أو يمشي ماشي خلص، فإذا به يوقفه على الطريق ثم يحمحه مرة أخرى وينصرف. هذا مثله أو شبيه به الجمل الذي نفر على صاحبه ولم يستطع الإمساك به، وجاء يشكوه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعمل لك إيه الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كانش برب جمال ولا كان بروضهم، لكنه رسول عنده كل شيء لأنه يتلقى عن الله تبارك وتعالى. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المكان الذي فيه الجمل، كان في بستان واسع، فإذا بالجمل يجيب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام يخشى وينادي على النبي صلى الله عليه وسلم، يخشى عليه من الحيوان، ما فهمش كما نفهم نحن، يعني كما نتوقع عنهم، هذه حيوانات عجماء لا تعقل. وإذا بالجمل يمد رأسه وعنقه أمام الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ينيخ ويبرك على الأرض، وقد مد عنقه بطوله على الأرض هكذا خضوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه طائع لربه فطوع الله له الأشياء. هذا صحيح في السنة، فإن حدث شبيه به لبعض الصالحين فذلك من الكرامة، والكرامة ثابتة، والكرامة ثابتة في ديننا. الله تعالى يؤمننا ويطمئننا، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي لقنه لابن عمه الغلام ابن عباس رضي الله عنهما، يا غلام إني أعلمك كلمات جاء فيها واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. ولعلكم تذكرون أن موسى الذي رباه فرعون صار نبيا، فرعون ربي عدوه بيده وهو لا يشعر وهو لا يدري، وموسى الذي رباه جبريل اللي هو السامري صار كافرا مشركا والعياذ بالله. لو أراد الله أن يحفظ شيئا لحفظه بأضعف الأسباب، بأضعف الأسباب. كم قتل فرعون من غلمان وصبيان بني إسرائيل، المواليد كلهم قتلهم، كل من جاء ذكرا قتله فرعون. وموسى عليه السلام لا يقتل، لأن الله قال لا يقتل، لأن الله قضى ألا يقتل، لأن الله ما أذن بضرره، فحفظه الله سبحانه وتعالى مع تعدد المخاطر في بيت فرعون وفي بيت أمه قبل بيت فرعون وفي الصندوق في البحر، ثم بعد أن كبر وأمام البحر ووراءه فرعون بجنوده فنجاه الله تعالى في الطريق اليبس، وهكذا. وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. هذه الجملة تأمين للمؤمنين وتطمين لقلوبهم، وتطمين لقلوبهم. والمسلم ينبغي ألا يحزن. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل ذات يوم وقال له: يا رسول الله أوصني. فقال له: لا تغضب. ثم قال: أوصني. عن وصية ثانية قال: لا تغضب. ثم قال: أوصني. قال: لا تغضب. وقال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذا ترى أعداءك يتآمرون لا تحزن في نفسك، استعد للمواجهة، استعد للمواجهة، وأعد لهم ما استطعتم، ولكن لا تحزن في نفسك، لأن الحزن يهدمك داخليا، الحزن يهدم قوتك، الحزن يشعرك بقوة عدوك وضعف قوتك أنت. لكن لا تحزن لأن الله معك. يا أبا بكر لا تحزن، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدي. معك الله، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، فالله معك يحفظك، فعلى ما تحزن؟ لا تحزن إذن، ولا تخف ولا تقلق ولا تنزعج، فإن قوة الله تحميك وإن قوة الله ترعاك ما دمت مؤمنا كما أمر الله تعالى وكما شرع. وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وحتى توقنوا أن أعداء الله أغبياء وسذج حمقى لا يعقلون شيئا، لو أنهم عقلوا هذه الجملة وأمثالها ما ضيعوا أعمارهم ولا ضيعوا أموالهم في محاربة المؤمنين ولا في الصد عن سبيل الله، لأنه قد مرت بهم وقائع كثيرة دبروا فيها الخطط المحكمة ثم أفشلها الله تعالى وأخزاهم ربهم سبحانه وتعالى. ولهذا كان ينبغي عليهم أن يفيقوا من غفلتهم وأن ينتبهوا لهذه القوة أو لتلك القوة العظيمة التي تساند المؤمنين وتعاونهم وتحفظهم وترعاهم. وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وهذا يشعرنا أيها المؤمنون الكرام، يشعرنا بالأنس. حينما خادع المنافقون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يخادعون من؟ المخادعة دي مع الله أم مع المؤمنين؟ يخادعون المؤمنين، ولكن الله تعالى يجعل هذه المخادعة له هو، فقال: يخادعون الله والذين آمنوا، مع أنهم لم يخادعوا الله في الحقيقة، لم يخادعوا الله، ما قالوا لله احنا مؤمنين بك يا رب، انما هم يكلمون المسلمين فقط ليتيهوا في وسطهم وليجدوا لهم مأوى بين المسلمين اذا انتصر المؤمنون، ويرجعون الى الكفار واليهود ربما يعلو شأنهم فيجدون لهم مأوى عندهم. فما خادعوا الله في الحقيقة مباشرة بينهم وبين الله، ولكن جعل الله مخادعة المنافقين للمؤمنين مخادعة له هو سبحانه وتعالى. الذين كانوا يقاتلون الرسول عليه الصلاة والسلام من كفار مكة أو من اليهود أو من غيرهم، إن الذين يحادون الله ورسوله، هم كانوا يحادوا مين؟ كانوا يحادون الرسول عليه الصلاة والسلام، يحاربونه، ومع ذلك جعل الله المحادة له هو، تدخل في الموقف سبحانه وتعالى. الرجل الذي يقطع الطريق فيأخذ مالي ويروعني ثم يقتلني، هل توجه إلى الله بشيء؟ ما توجه إلى الله بشيء، ولكن جعل الله هذا محاربة له هو. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، جعل الله هذه المحاربة مع أنها للمؤمنين أصلا، جعلها الله في مواجهته هو وكأنها له هو، لأن المؤمن هذا يعبد الله وحده لا شريك له، ولا بد أن يغار الله تعالى على مواليه وعلى عباده. هذا شأن أي مخلوق، واحد منا يغار على أولاده ويغار على خادمه ويغار على عبده، فالله تعالى أولى بهذا الخلق الكريم، فيغار الله تعالى على عباده المؤمنين فيأخذ المواجهة بدلا منهم، ويواجه العدو فيقسم ظهره ويقطع دابره. فقال تعالى: وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، تدخل الله في الموقف ومنع كل أذى يقصده الشياطين ليصل إلى المؤمنين ويحزنهم، قطعه الله ومنعه ورده على أصحابه إلا شيئا أذن الله فيه. بمعنى لو وافق فعل الشياطين قدر الله، هذا أصلا قدر الله، أصلا هو قدر الله، يعني زي واحد يقول لك ما عرفش راح فين، كان ناوي يزور السيد البدوي بعد المزارشي فقالوا مرض، يقول لك هو ده عشان انت خلفت النذر. أبدا، هو قدرا الشيطان لعبها، الشيطان لعبها، جعلك تخالف هذا الأمر، وجاء بقدر الله هذا موافقا لهذا المرض الذي جاء. فالشيطان بسرعة ربطها في دماغه كده، قال لك انت ما نسيت تروح أكلت البطة بتاعت السيدة وبقى هي دي البطة بقى. هذا هو الذي أمرضك، فيقنع الإنسان بهذا الصحيح، لازم أوفي بالنذر، ويوفي بالنذر ويخف، خف ليه؟ لأنه طبعا راح للطبيب وكلام من ده وجاب دواء، الحمد لله ربنا أذن بالشفاء، توافق الشفاء قدرا مع البطة اللي بعثها. قال شوف لما أديت النذر قمت على طول، الشيخ فكني ويفهم أن الشيخ الذي ربطه بالمرض وأنه الذي فكه وهكذا، ويوقعه الشيطان في الشرك والعياذ بالله. وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، أي إلا شيئا أذن الله فيه، وافق فعل الشياطين قدر الله بتوفيق الله وبإرادة الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وحينما يتحقق في قلب المسلم فعلا أنه لا يصيبه شيء إلا بإذن الله، هذا يعطيه قوة رهيبة جدا، يجعله لا يخاف في الله لومة لائم. ما أسكت الناس عن قولة الحق إلا خوفهم على رزقهم، ملك عام رزق ناكل عيش احنا مدريين مش كده، لو علم فعلا أنه لا يأكل إلا بقدر الله، ولا يمنع من الأكل إلا بقدر الله، ولا يرزق إلا بفضل الله، ولا يمنع إلا بفضل الله وإذن الله، ما خاف على شيء. يا عم رب هنا رب هناك، الله رزقك هيجي لك في الصخر، هيقول كده، لأن القلب هنا إيه تعلق بالله وبس خلاص، ما ينظر الأسباب، لما ينظر لرب الأسباب سبحانه وتعالى. نعم، ونحن في حياتنا العادية بنتلمس الأسباب، ولكن ماذا لو قطعت الأسباب؟ ينقطع الرزق من عند الله تبارك وتعالى؟ لا أبدا، سيرزقك الله عز وجل، سيرزقك الله عز وجل لا محالة، أنه قضى لك برزق غير مرتب على سبب، قال لآدم عليه السلام وهو أول إنسان في هذه الدنيا: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. لك أكلك وشربك ولك سكنك ولبسك في الدنيا، أبسط حقوق الإنسانية: طعام وشراب وسكنة وملابس. هذا التمويل اللي ربنا بعته لكل إنسان، ده أبسط حال تطمئن على هذا. فالله قسمها وأقسم عليه فقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولما علم ذلك العلماء الصالحون الأوائل رحمهم الله تعالى وجعلنا في ركابهم، كانوا لا يهابون شيئا ولا يخافون شيئا. الإمام الشافعي رحمه الله يضبط، عفوا استغفر الله، يعني يقبض عليه ويكبل بالحديد ويقاد إلى أحد الخلفاء في زمانه، ومتهما بأنه هيعمل انقلاب ضد نظام الحكم، التهمة القديمة دي. وذلك بمؤامرة أعدت له لأنه كان نابغا في العلم، فحساده دبروا له هذه المكيدة، بلغوا عنه أمن الدولة وأمن الدولة جابوه وخذوه. فالخليفة عارف إن الموضوع أنه حسد، فقال له: من أين لك العلم بكتاب الله يا شافعي؟ أنت عامل لي فيها عالم، منين جبت العلم بكتاب الله ده؟ فطلع أنصح منه: تلف عليا ألف عليك، يعني مش عارف انا عالم منين، مشايخي معروفين وائمتي معروفين. فقال له: اي كتاب اصلحك الله ايها الخليفه؟ عن اي كتاب تسال من كتب الله؟ فقد انزل الله التوراه والانجيل والزبور والقران. توهوا ها. فضحك الخليفه واعجب بالذكاء الشافعي وقال: حسنا، لكني أسألك عن كتاب الله الذي أنزل على ابن عمي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقال: عن أي شيء تسألني في كتاب الله الذي أنزل على ابن عمك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ القرآن زي بعض طبعا، عن أي شيء تسألني في القرآن؟ عن محكمه.